بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول النووي رحمه الله تعالى: باب كرامات الأولياء وفضلهم. وقد قدمنا في الدرس الماضي مسائل مهمة، تنبيهات حول هذا الباب، وهو باب كرامات الأولياء. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا حرف استفتاح تفيد التأكيد، وإن حرف تأكيد أيضا. فهذه الجملة ومضمون هذه الجملة مؤكد بعدة مؤكدات. التوكيد الأول ألا، التوكيد الثاني إن، التوكيد الثالث أنها جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت واللزوم. ألا إن أولياء الله، وإضافة الأولياء إلى الله إضافة تشريف وتكريم، لأن هؤلاء هم أولياء الله والله وليهم. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، والمعنى أنه لا يصيبهم خوف، وذلك لأن الله مولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. قد يقول قائل: أليس أولياء الله في الدنيا يخافون؟ يخافون من الأسباب المعهودة التي يخاف من مثلها البشر؟ فالجواب نعم، لكنه خوف لا يضرهم في إيمانهم ولا في مآلهم، إنما المقصود بالخوف المنفي هو الخوف في الآخرة، والخوف بعد الموت. ولهذا الدنيا هذه دار البلاء. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قد يخاف النبي فضلا عمن دونه من الأسباب المعهودة المعروفة، وهذا من طبيعة البشر ومما جبل الله عز وجل عليه الناس، فليس هذا بمذموم، وليس هذا هو المقصود في قوله لا خوف عليهم، إنما المقصود أنهم لا يخافون إذا قدموا على الله، بل لهم الأمن. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن في قبره أو عند موته، نعم، تأتيه الملائكة تبشره وتطمئنه، وفي قبره يقوم غير فزع ولا مشعوف. المؤمن يقوم غير فزع، لا غير خائف، لأنه لا خوف عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون على ما فوتوه في الدنيا، ولا يخافون على ما يقدمون عليه في الآخرة من بعد موتهم إلى قيام الساعة إلى دخول الجنة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا تفسير وتوضيح لأولياء الله، وهي جملة استئنافية، استئنافا بيانيا، كأن قائلا قال وسائلا سأل: من هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق الإيمان والتقوى كان من أولياء الله. من كان مؤمنا لله تقيا صار لله وليا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى تبشرهم الملائكة، تأتيهم البشرى من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، وبشارتهم في الحياة الدنيا ما يفرج الله عز وجل عنهم من أنواع الكروبات ومختلف المضيقات والشدائد والمدلهمات. لا يصيب أحدهم هم ولا غم ولا عسر ولا ضيق ولا شدة ولا كرب إلا جاءته البشرى، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشرى في الحياة الدنيا للمؤمن تكون غير البشرى التي تحصل من الانفراجة التي تحصل لغير المؤمن. فغير المؤمن إذا حصلت له انفراجة بعد عسر وشدة فإنه لا يفرح الفرح الذي يفرحه المؤمن، ولا يزداد إيمانه كما يزداد إيمان المؤمن. فالمؤمن يفرح بالبشرى من الله وبالفضل من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه من عند الله، يعلم أن هذا الفرج كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل، فيحمد الله عز وجل على ذلك كثيرا ويشكره ويحدث بنعمة الله عليه. أما الكافر فلا يبالي بما فرج عنه من كروبات. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن البشرى في الحياة الدنيا البشرى عند الموت كما أشرنا إليه قبل، في الآخرة ما بعد الموت، من مات فقد قامت قيامته، تبدأ أحوال البرزخ وأحوال القبر وما في ذلك من نعيم لمن كان للنعيم أهلا، ومن عذاب لمن كان للعذاب أهلا، ومن فتنة القبر وسؤال الملكين إلى غير ذلك مما جاءت به الأدلة. وفي كل هذه الأحوال بعد ذلك ينتقل إلى يوم البعث والحشر، خروج من القبور والحشر والنشر وعرصات القيامة والصراط والحوض والميزان و قنطرة بين الجنة والنار إلى غير ذلك من المواقف والأهوال العظيمة التي تكون يوم القيامة. كل هذه المراحل وهذه المواطن والملائكة تبشر أهل الولاية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. كلمات الله التي هي الحكم الكوني ما قضاه وقدره، أو الحكم الجزائي من الثواب والعقاب، أو الحكم الشرعي من الأوامر والنواهي، هذه كلمات الله. وقوله لا تبديل لكلمات الله أي إذا قضى الله عز وجل قضاء فإنه لا يبدل، ما يبدل القول لدي، لا يبدل. قال الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قبل ذلك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله سبحانه وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، قال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فحكم الله الكوني إذا قال للشيء كن فإنه يكون، وحكم الله الشرعي من الأوامر والنواهي، هذه ما قضى الله عز وجل به كان، وينسخ الله عز وجل من شرعه ما شاء. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هكذا نعم الحكم الجزائي ما قضى الله عز وجل فيه من ثواب، فالله عز وجل يعطي ذلك الثواب ويضاعف لمن يشاء، وما قضى الله عز وجل فيه من عقاب فإن كان في حق الكافرين المشركين فإنه واقع عليهم ما قضاه الله سبحانه وتعالى، وفي حق المؤمنين الموحدين يدخلون تحت المشيئة، إن شاء عذبهم بذنوبهم وإن شاء غفر لهم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله لا تبديل لكلمات الله لا يستدل بهذه الآية على مذهب الخوارج والمعتزلة والشيعة والرافضة من أن مرتكب الكبيرة خالد في النار، فإن هذه في هذه الجزئية متشابه ترجع إلى المحكم، والمحكم هو ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمحكم هو ما تواترت به الأحاديث من خروج أهل لا إله إلا الله من النار بعد أن يصيروا فيها ممن أراد الله عز وجل أن يعذبهم بذنوبهم. فقوله لا تبديل لكلمات الله في الحكم الكوني لا إشكال فيه، وفي الحكم الشرعي فالله عز وجل ينسخ من حكمه الشرعي ما شاء من الأوامر والنواهي، فإذا انقطع الوحي ثبت حكم الله ولا تبديل لحكم الله. وفي الحكم الجزائي الذي هو الثواب والعقاب ما كان في باب الثواب على ما هو عليه، ويضاعف الله في الأجر والثواب لمن يشاء، وما كان في باب العقاب إن كان في حق الكفار فإنه ينالهم ما توعدهم الله به من الخلود في النار، وإن كان في حق عصاة الموحدين فإنهم يندرجون ويدخلون تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. فقوله لا تبديل لكلمات الله أي لهذا الحكم الذي هو أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يأتي تبديل لهذا القول، لا يكونون يوم القيامة خائفين من أن يتبدل هذا الحكم، فإنه حكم الله، وحكم الله لا تبديل لكلمات الله. قال ذلك هو الفوز العظيم، فوز العظيم الذي هو البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وما يتبع هذه البشرى تبشير الملائكة تطمين، فيتبعها ظفر عظيم وفوز عظيم، ويتبعها رضوان من الله وجنات النعيم. وقال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك، الأمر لمريم أم عيسى عليها السلام، أمرها الله عز وجل وهي في المخاض، في المخاض أي في الولادة، وذلك الوقت من أضعف ما تكون فيه النساء، فإن المرأة عند ولادتها تستفرغ جهدها وطاقتها فيما يسمى بالطلق الذي يخرج به الجنين من رحم أمه إلى هذه الحياة، حتى إن من النساء من تدخل في غيبوبة بعد الولادة أو يحصل لها فقر في الدم أو نقص فيه بسبب نزيف أو تعب أو إجهاد وإرهاق، فتلك المرحلة من أضعف مراحل المرأة، حملته كرها وضعته كرها، وفي هذه الحال يأمر الله عز وجل مريم أن تهز جذع النخلة، امرأة جالسة بعد ولادة منهكة متعبة، وجذع النخلة من أسفله متين وشديد قوي، ومن أراد أن يهز النخلة فإنه يتطاول إلى مرحلة في الجذع أعلى حتى يتمكن من هز هذا الجذع، لأن الهز من الأعلى أسهل من الهز من الجذع الثابت في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهو يتطاول إلى الفرع ليهز حتى يتساقط ما في الشجرة، لأن الأصل الثابت في الأرض يصعب هزه، ومع ذلك رب العزة يأمر مريم بأن تهز جذع النخلة أخذا بالسبب، تعمل الأسباب. وهذه الأدلة أو هذه الآية مما يستدل به أهل العلم في مسألة العمل بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل العمل بالأسباب، فإن التوكل صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب المأذون بها. فالله عز وجل أمرها بفعل السبب، نخلة قد لا يهزها عشرة من الرجال الأقوياء الأشداء، ولهذا إذا أراد أهل النخل أن يجنوا النخل والرطب لا يهزونها، قد تهز شجر السدر سدرة أو شجر الجوافة أو التفاح أو بعض الأشجار التي قد تهزها فيتساقط بعض ما فيها، أما النخل فليس في العادة أن أهلها يهزون هذا الجذع لمتانته وثبوته وقوته، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومع ذلك أمرها الله عز وجل أن تفعل بالسبب. فلما أذعنت لهذا الأمر وهزت جذع النخلة أمر الله عز وجل تلك الرطب أن تتساقط على مريم عليها السلام. فإذا رب العزة شرع الأمور بأسبابها، وهو سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، الأمور بأسبابها. فالذي يريد ولدا من غير زواج هذا ما وافق الشريعة ولا وافق العقل، لا عقل ولا شرع. لهذا يقولون ترك العمل بالأسباب، الاعتماد على السبب قدح في التوحيد، وترك العمل بالأسباب قدح في العقل والشريعة، لأن الشريعة أتت بالعمل بالأسباب، ولأن العقل الصحيح الذي جاء على وفق الشريعة يدل على الأخذ بالأسباب. وهكذا الذي يريد العلم من غير أن يجتهد فيه، من غير أن يحفظ ويراجع ويثابر، هذا لم يأتي بالأسباب الشرعية. والذي يريد النجاة ولم يسلك مسالكها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ولما خرج أهل اليمن للحج وقالوا نحن المتوكلون، ولم يحملوا معهم زادا، أنزل الله عز وجل قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فلم يكونوا متوكلين بل كانوا متواكلين، لأن التوكل يكون مع فعل الأسباب. تفعل السبب ولا تلتفت إليه، تفعل السبب وتعتمد على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، لا تلتفت إلى السبب، ولا يكون قلبك مائلا إلى السبب، وأنه بهذا السبب، وإذا لم يكن هذا السبب، إذا لم يحصل هذا السبب كيف سأكون، كيف سيصير حالي. لا، لا تلتفت إلى السبب، وإنما افعل السبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نخلة هيأها الله والماء من تحتها، فناداها من تحتها، قد جعل ربك تحتك سريا، نهر ماء عين تجري، فكلي واشربي. الأكل من الرطب والشرب من السري الذي هو العين، هذا هو الجدول الذي فيه الماء، فكلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا، قري عينا بهذا الولد الذي ولدتيه سالما معافى جميلا، جعله الله عز وجل آية للناس. تساقط عليك رطبا جنيا، ولهذا كان من أحسن ما تعطى المرأة الحامل أو المرأة المرضع التمر، ولا سيما الرطب، وذلك لأنها تفقد شيئا من الدم وتحتاج إلى سبب الإنهاك والشدة التي هي فيها، تحتاج إلى شيء من السكريات الطبيعية التي تمنع عنها الغيبوبة أو الإغماء أو غير ذلك من هذه الرطب وغيرها. فهو من أحسن ما يكون للمرأة في حال وضعها. قال الله سبحانه، الشاهد من هذا كرامة الله عز وجل لمن؟ لمريم عليه السلام. كرامة أخرى نختم بها الدرس، قال وقال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم عليه السلام صديقة، ليست نبية، فلم يكن في النساء نبيات، إنما الأنبياء والمرسلون في الرجال وفي البشر، وأما الجن ففيهم نذر والنساء فيهن صديقات. كلما دخل عليها زكريا، زكريا نبي ورسول كريم، دخل على مريم. وما هي العلاقة بين زكريا وبين مريم؟ زوجة زكريا هي أخت مريم، زوجة زكريا هي أخت مريم. فزكريا كان يدخل المكان الذي تتعبد فيه مريم عليها السلام، والمحراب هو صدر المجلس، صدر المجلس، ليس المحراب هو هذا المحراب الذي يكون في المساجد الذي يدخل فيه الإمام، هذا يسمى الطاق، يسمى ماذا؟ الطاق. وهذه المحاريب لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان مسجده مسجدا مربعا عاديا، لم يكن فيه هذا المحراب الذي هو عبارة عن زيادة بيضاوي الشكل هكذا يدخل فيه الإمام ويكون ماذا الناس من بعده غرفة صغيرة، هذا لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى في اللغة العربية محرابا، إنما يسمى طاقا. أما المحراب فهو صدر المجلس. كلما دخل عليها زكريا المحراب، أي صدر المكان في اتجاه القبلة من بيت المقدس، وجد عندها رزقا، لأن مريم نذرتها أمها زوجة عمران، نذرتها للمسجد الأقصى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران هي أم مريم، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي نذرته للمسجد الحرام، للمسجد الأقصى، تكون في العبادة في المسجد الأقصى نذرتها. نعم، وكانت تأمل أن يكون ذكرا فكانت أنثى. نعم، الآية. فهذه الآية فيها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يجد عندها رزقا مما يرزقها الله من طعام أو شراب أو فاكهة أو شيء من هذا. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين جاءك هذا، من أين جاءك هذا، أنى لك أي من أين لك هذا، وأنى تأتي أيضا بمعنى كيف. قالت: هو من عند الله، فأنى هنا بمعنى من أين، بدلالة هو من عند الله، الجواب يدل على معنى السؤال، هو من عند الله، أي هذا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا حول لي فيه ولا قوة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، يأمر الله عز وجل عباده بفعل الأسباب ويعطيهم أضعاف أضعاف هذه الأسباب التي فعلوها، ليعلموا أن الرزق والفضل من الله سبحانه، وإنما أمرهم بفعل الأسباب حتى تمضي الأمور على وفق الشريعة، وفق الفطرة، وفق العقل الصحيح والشريعة الكاملة. والله سبحانه وتعالى قد يعطيهم من فضله ورزقه من دون أن يكون لهم شيء من التسبب، لأنه كريم سبحانه واسع الفضل يعطي بلا حساب. أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرب باب من الأبواب تظن أن الرزق يأتيك من جهته، وإذا بالرزق يسوقه الله عز وجل لك من أبواب أخرى لا تحتسبها، لأن الفضل لله ولأن الفضل من عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وستأتي قصة في قصة عاصم بن ثابت كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، ستأتي قصة مشابهة لقصة مريم عليه السلام. الرزق الذي رزق الله عز وجل به خبيبا وهو بمكة مقيد بالقيود، ربطوه لأجل أن ينظروا في أمره وأين يقتلوه، كانت تأتي بعض النساء كما سيأتي وتجد العنب في يد خبيب وهو يأكل عنبا وها ليس في مكة كلها ثمر، ليس في مكة كلها ثمر، لكنه رزق رزقه الله عز وجل خبيبا. وستأتي القصة إن شاء الله تعالى. فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. ستأتي هذه القصة إن شاء الله، ويأتي إن شاء الله تكملة الكلام حول الآيات والأحاديث في هذا الباب العظيم، باب كرامات الأولياء وفضلهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى والإيمان، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.